الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عرفنا في الدرس السابق أن الأصول الستة أصول بينة واضحة، ومع ذلك ترى العجب العجاب من مخالفتها وتقليب الحقائق فيها. وتقليب الحقائق هي من ظواهر آخر الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة سنين خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. ثم لنعلم أن سبب الغلط هو بالإعراض عن الكتاب والسنة، فإن كثيرا من الناس سلموا أنفسهم إلى الآراء وإلى العقيسة وإلى العقل، فوقع عندهم الغلط. وإلا لو أن الإنسان حكم الكتاب والسنة في كل قول وفعل لسلم من الغلط. وأذكر لكم مثالا أرسله بعضهم بالأمس، ما أدري من بريطانيا أو من بلد آخر، يقول فيه: لي صديق يحب الإسلام ويعرف الإسلام، إلا أنه إلى الآن لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبسبب هذا أنا لا أحكم عليه بنار، إذا مات على هذا الحال لا أحكم عليه بنار ولا أحكم بأنه من الكافرين. فكان الجواب أن هذا من الغلط، لأن اليهود كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وأبو طالب يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ويخبر أن السبب الذي منعه من الإسلام هو خوف المسبة، خوف المسبة، ومع ذلك لم يحكم له بالإسلام. فلا يحكم لأحد بالإسلام إلا إذا جاء بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك تجري بقية الأعمال على حسبها وقدرها. فالشاهد أن سبب الغلط هو عدم تحكيم الكتاب والسنة والاعتماد على العقل أو الهوى أو الرأي أو القياس أو الذوق. الأصل الأول من أصول دين الإسلام الإخلاص لله بالتوحيد، هذا هو الأصل الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب وشرع من أجله الجهاد، هذا هو الأصل الذي لا يقبل الله عز وجل من عمل أو من عامل عملا إلا به، هذا هو الأصل الذي حققه الأنبياء والمرسلون والصالحون والأصفياء في كل عهد وحين، هذا هو الشرط الأول من شروط قبول العمل الصالح. فهذا الأصل حرفه المشركون المنددون، وجعلوا الأصل تعظيم القباب والأضرحة وتعظيم الأولياء ورفعهم إلى مقام الألوهية، بل وإلى مقام الربوبية، فإن كثيرا منهم يعتقد أن للأقطاب وللأوتاد تصرفا في الكون، وهذا شرك في الربوبية. وكثير منهم مع هذا الاعتقاد يصرف لهؤلاء الذين يسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأولياء النذور والدعاء والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة، فصاروا مشركين في الألوهية وصاروا مشركين في الربوبية. فلا بد من معرفة الشرك، أو قبل ذلك من معرفة التوحيد وضده الشرك، ولا بد من اعتقاد والعمل بالتوحيد وترك الضد وهو الشرك، ولا بد وهو الأمر العظيم أيضا بيان التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وإن خالفك من خالفك، وإظهار عقيدة المشركين المخالفة. شيخ الإسلام ابتلي من أجل ثلاث مسائل ابتلاء عظيمة. المسألة الأولى كتاب الواسطية، المسألة الثانية كتاب الحموية، المسألة الثالثة رسالة في حكم شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الرسائل التي ابتلي من أجلها كانت لبيان التوحيد والتحذير مما يخالف ذلك. ومن هذا الأصل أيضا نعلم أن الشيطان يخادع الإنسان، فلو قال له الشيطان أعبد الهادي، أعبد العيدروس، أعبد البدوي، أعبد الجيلاني، ما سيصدقه. لو قال له هكذا ما سيصدقه، لأن من يقول لا إله إلا الله يعلم أن العبادة حق الله في الجملة، لكن هو يأتي لهم ويقول عظموا الصالحين، ابنوا حولهم أضرحة وقباب، اعملوا لهم زيارات كما عمل بقوم نوح. وإن كان الأثر فيه كلام إلا أنه قد ارتضاه البخاري وصحه جمع من أهل العلم، وهو أن أول الشرك وقع في الناس أن الشيطان عمد إلى أناس فقال لهم هؤلاء رجال صالحون فاتخذوا من مكانهم مجلسا، فكانوا يتخذون من مكانهم مجلسا يذكرون الله عز وجل فيه، فلما طال عليهم الأمد قال صوروا لهم تصاوير حتى لا تنسوهم، فصوروا لهم تصاوير، فلما ذهب الجيل وأتى جيل عبدوهم وهكذا. وفي هذا الأصل بيان أن الموحد لا ييأس من قلة السالكين، فانظر يصل بهم الحال إلى أن يكون الموحد مجنون أو أنه فاسق أو أنه يعني مفرق أو أنه إلى غير ذلك زنديق، فلا تبالي بهذه التهم لأنها تهم صادرة من أهل الباطل. قال الأصل الثاني أمر الله، وهذا هو الدرس الثاني، الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. قال الله عز وجل وإلهكم إله واحد. قال الله عز وجل إن هذه أمتكم أمة واحدة في آيات كثيرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة، وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان أو كالبنان وشبك بين أصابعه، وقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، وقال صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه، وقال صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. كل هذه الأدلة وما في بابها تدل دلالة صريحة على وجوب الاجتماع في الدين والاعتصام بحبل الله المتين وعدم التفرق، فالتفرق مذموم، ونهى عن التفرقة فيه، لأن الفرقة أولا سبب للخلاف والشقاق، والخلاف شر. الثاني لأن الفرقة تخالف أصل الدين وهو التوحيد. الثالث لأن الفرقة سببها تقديم الرأي والأقيسة والعقول. الرابع لأن الفرقة مشابهة للكافرين، ومشابهة الكافرين لا خير فيها. الخامس أن الفرقة إضعاف للمسلمين، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. السادس أن الفرقة سبب للخصام بين المتفرقين، فتكسو القلوب ويضعف الإيمان وتتقطع الأواصر إلى غير ذلك مما تسببه الفرقة في الدين. السابع أن الفرقة تكثر معها الآراء وأسباب الخلاف، وفيها زحزحة لدين الله ولوحي الله، وفيه فرق بين الفرقة والفرقة، فالفرقة من الافتراق والفرقة من الطائفة. يقال الفرق والفرقة، الفرقة الناجية والفرقة هي الاختلاف. قال: فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار لبيان عظم الأخوة في الله والاعتصام بحبل الله عز وجل. ولما سمع بعضهم يقول يا للمهاجرين والآخر يقول يا للأنصار، قال: دعوها فإنها منتنة، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم وهم يتخاصمون في القرآن وفي رواية في القدر، فتغير وجهه وقال: بهذا أمرتم؟ إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في القدر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: والله عز وجل أمرنا بالائتلاف، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فالاختلاف سببه البغي وسببه المخالفة للشرع. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين كما تقدم، ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. أولا تقسيم الدين إلى أصول وفروع قد انتقده جمع من المتقدمين والمتأخرين، وذلك أن الدين ما جاء من الله عز وجل، ومنه الركن ومنه الواجب ومنه المستحب والمندوب. أما أن يقال أصل وفرع فهذا التقسيم ليس عليه دليل من الكتاب ولا السنة، ومع ذلك إذا ذكره أهل العلم فهي جريا على ما قد استخدمه الناس، فيكون المراد بالأصل العقيدة والمراد بالفرع أمور الفقه. ومما يبين هذا أنهم اتخذوا الافتراق دينا أنهم يقولون اختلاف أمة رحمة، جاءوا بأحاديث ضعيفة وموضوعة تؤيد هذا الأمر، ومنها اختلاف أمة رحمة، ومنها حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، ومنها القول بالمذهبية الذي نصره ابن رجب رحمه الله، وأنه لابد من التمذهب بمذهب من المذاهب، وهذا قول غير صحيح، فإننا متعبدون لله بالوحي ولسنا متعبدين بما جاء عن أحمد أو ما جاء عن مالك أو ما جاء عن الشافعي أو ما جاء عن أبي حنيفة، مع اعتقادنا أن الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي على خير من حيث الفقه ومن حيث العلم ومن حيث تقديم السنن. وأما أبو حنيفة فهو يخالف كثيرا بالرأي والقياس الفاسد. وانظر كيف جعلوا الاختلاف هو العلم، هذه مصيبة. حتى قال بعضهم: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد. يعني صار العلم عندهم هو علم الكلام وعلم المناظرة، وأصبحوا يؤلفون الكتب المطولة التي ربما لو سمر عليها الإنسان ما يخرج منها بفائدة لا دينية ولا دنيوية، بل إن الإيمان يضعف بالقراءة في هذه الكتب. والآن لو رأوا عالم من علماء أهل السنة يزدرونه ويحتقرونه. ولو تأملنا حال الحزبيين وحال المبتدعين الضالين مع الشيخ بن باز مع الشيخ بن عثيمين مع الشيخ مقبل، مع الشيخ الألباني، مع من دونهم، نراهم أنهم كانوا يزهدون فيهم زهدا عظيما، فلربما حضر لعايض القرني أو لسلمان العودة آلاف، ويحضر لابن باز العشرات، بل ربما بعض المجالس ما تجد فيها عشرة. والسبب في ذلك أن هؤلاء يعتبرونهم ليسوا من أهل العلم، أو أنهم علماء حيض ونفاس، أو أنهم علماء حكومة. إذا لم يستطيعوا أن يثبتوا أن ما عندهم علم، قالوا هم علماء حيض ونفاس، أي في مسائل محددة لا يعلمون ما يدور في العالم، أو أنهم علماء حكومة بمعنى أنهم يساسون ويؤمرون ويطيعون في غير طاعة الله عز وجل. بينما هؤلاء سموهم علماء الواقع أو علماء فقه الواقع، وهذا من الشر أن يأتي لك رجل جاهل بدين الله عز وجل وينصب على أنه عالم ومفتي، كما هو الحال الآن في المغامس، أو الحال كذلك في الثاني هذا العريفي، أو من سار على سيرهم. تعجب والله أن يجعل من هؤلاء في مصاف أهل العلم. هؤلاء أحسن أحوالهم أن يكونوا قصاصا، مع أنهم أصحاب شر، ليسوا بقصاصين فقط، بل هم من دعاة الشر والحزبية. وعندنا في اليمن من هم كان العلماء في الزمن الماضي؟ كان العالم هو الرافضي، يسمى بالفقيه والسيد والولي، والحلال ما أفتى به والحرام ما حرمه. وفي المناطق الشافعية التي يسمونها بالشافعية التي فيها الصوفية، العالم هو الساحر والمشعوذ والكاهن والعراف، الذي يسمونه بالولي أو السيد أو الشريف. تغيرت، هذا أمر مهم يا أخوة، لابد أن يعرف العلم، لابد أن يعرف العلم الذي يقرب من الله والذي يعرفك بالله. فأما علم يعني عالم علماء السوء، علماء السوء في مذمة إذا كانوا علماء، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا عالم لما اتبع الهوى صار كالكلب، ما بالك بجاهل أصلا، بجاهل لا يعلم من دين الله شيء. إذا تتلمذ على كتب السحر والشعوذة أو كتب المذهبية، لا يعرف دليل، لا يعرف دليل. ما سبب الثورة التي قاموا بها على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ سببها أنه أفتاهم بالدليل، وهم يفتون بقال فلان قال فلان قال فلان، بعد ذلك كفروه واستباحوا دمه وعرضه وسجنوا، مات في السجن. هكذا بقية العلماء في كل عصر، فلا بد من معرفة العلم. أيضا لما ما يعرف الناس العلم يهرعون خلف الجهال ويحصل الشر العريض. ما السبب الذي جعل كثير من الأمة تدخل الحزبية؟ هو ليس محبة الحزبية وما وبغض الدين. الذين دخلوا في الحزبية كثير منهم ما دخل على أنه يبغض الدين أو أنه زاهد في السنة، ولكن دخل فيها لأنه يظن أن هؤلاء الذين يدرسون ويخطبون ويحاضرون هم العلماء، هم الذين أمر الله عز وجل بالعودة إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا رأى عالم سنة يحذر منهم قال انظروا هؤلاء يتكلمون في العلماء، هؤلاء يحذرون من العلماء. إذن هذا الأصل الذي ذكره الشيخ وفي سطر يعني ينبغي للطالب أن يتنبه له، يعني جعلوا البدعة هي العلم، وجعلوا العلم هو الجهل، جعلوا تعظيم العلماء هو سب العلماء، وجعلوا التقليد هو تعظيم العلماء. هذه فتنة عظيمة ضربت بأطنابها حتى صار كثير من الناس على مذهب غير سوي. لو تأملت الآن عوام المسلمين أو كثير من بلدان المسلمين، لماذا تغلغل فيهم الفكر الإخواني؟ تغلغل فيهم لأنهم يعتقدون حسن البنا هو سيد قطب من كبار العلماء، بل ربما يعتبرونهم من المجددين. فإذا كان هذا العام يعتبر هذا الرجل مجدد، أكيد سيأخذ بفكره وبقوله وبفتواه وبغير ذلك. فنحن لابد أن نبين أهمية الاجتماع في الدين، وأن من مهمات الاجتماع في الدين تعظيم أهل العلم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في فصل، يعني في أصل مستقل. قال: وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. سبحان الله، إذا قلت لهم تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا هذا مجنون أو هذا زنديق. وهذا الذي حصل لصالح المقبولي رحمه الله تعالى. صالح المقبولي ألف كتاب العلم الشامخ، كتاب العمل العلم الشامخ، أظن في ترك أقوال الآباء والمشايخ أو نحو هذا العنوان، الآن لا أستحضره، مع أننا قد قرأنا فيه. يعني هذا الكتاب ألفه في ذم التقليد وذم التمذهب والحث على الكتاب والسنة، وكان قد فر من اليمن من الرافضة إلى مكة. فلما وصل إلى مكة الناس عندهم أربع محاريب، تصور حول الكعبة أربع محاريب: محراب للحنفي يصلي خلفه الأحناف، ومحراب للمالكي يصلي خلفه المالكية، ومحراب للحنبلي يصلي خلفه الحنابلة، ومحراب للشافعي يصلي خلفه الشافعية. يعني في آن واحد وفي وقت واحد أربع صلوات حول المسجد الحرام. ما السبب؟ الفرقة، ترك الاجتماع. فألف هذا الرجل هذا الكتاب، فلما رآه علماء السوء وعلموا أنه يقضي على بدعتهم وعلى طريقتهم زندقوه، زندقوه. معلوم بعد الزندقة ماذا؟ ربما يفتون بقتله، أو ربما يفتون بصلبه وسجنه إلى غير ذلك. فقال المقولة المشهورة: ناصبي في اليمن ولا زنديق في مكة. يعني أبقى ناصبي مبتدع عند أهل اليمن ولا أصبح زنديقا في مكة، ثم رجع إلى بلاد اليمن. وكم من الأدلة الدالة على وجوب الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما من ذلك. كل أدلة طاعة أولياء الأمور للاجتماع، كل أدلة التمسك بالكتاب والسنة للاجتماع، كل أدلة النهي عن أسباب الشقاق والخلاف، تحاسد التباغض والتقاطع والتدابر وغير ذلك، لأجل الاجتماع. في أغلب أدلة الدين حاثة على الاجتماع على الكتاب والسنة. أدلة الاتباع: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وهكذا. فهذا أصل عظيم ينبغي لنا أن نحققه في أنفسنا وأن نحققه في غيرنا، والحمد لله رب العالمين.